محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنني ذكرت عن محمد بن أبي النور بن زهير أنه ذكر بشأن الأمر من ناحية كونه يطلق على القول الذي يطلب بالفعل إن كان من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى ومن الرجل لمن يساويه، ذكرت أنه ذكر فقط هذا على حسب ما حضرني في محاضرة سابقة، أنه ذكر قول الله تعالى فماذا تأمرون، وذكر قول دريد بن الصمة أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، وذكر قول عمرو بن العاص أمرتك أمرا حازما فعصيتني، ذكر أيضا قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وذكر قول الله تعالى بشأن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هذا من باب إظهار أو من باب الإخبار بما ذكر الرجل، حتى لا أكون قد قلت عنه قولا لم يكن على الوجه الصائب. ذكرت أنه ذكر بعض هذا الذي ذكرته الآن، وأنسيت أن أقول إنه ذكر أيضا هذا الذي ذكرته الآن إتماما لما كان، حتى لا يقال إن ابن زهير لم يذكر إلا كذا وكذا وكذا، ويقال إن عطاء بن عبد اللطيف ذكر ذلك. أريد أن أقول إن وهمت فيما كنت قد قصرت عليه لأنه ذكر شيئا آخر وما ذكرته الآن. وأما بالنسبة لغيره كالزحيلي وابن زيدان والشنقيطي فيما حضرني وابن عثيمين فلم يذكروا شيئا من هذه الأدلة أصلا، وابن زهير امتاز عليهم فيما ذكر. وذكرت أنا أدلة كثيرة جدا من كتاب والسنة ومن أقوال الصحابة وغيرهم تدل على أن الأمر يصدق على القول الذي يطلب الفعل سواء كان من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو لمن كان مساويا أي لمن كان مناظرا له، وسواء كان عبدا أو سيدا أو غير ذلك. أريد أن أقول إنه ورد دليل صريح في دلالتي على أن الأمر غير الإرادة، هذا بالإضافة إلى ما كنت قد ذكرته، ولم أعلم أحدا من أهل الأصول أو ممن كتب في الأصول ذكر هذا الدليل للاستدلال به على أن الأمر غير الإرادة، على أن الأمر غير الإرادة. فأريد إتماما للفائدة أن أذكر هذا الدليل. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت هناك امرأتان ومعهما ابناهما، فجاء الذئب وذهب بابن إحديهما فقالت إحداهما للأخرى إنما ذهب بابنك، وقالت الثانية لها إنما ذهب بابنك أنت، أو إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود، أو فتخاصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى، يعني حكم به للمرأة الكبرى. فتحاكمتا إلى سليمان، أو فتخاصمتا إلى سليمان صلى الله عليه وسلم وابن داود، فقال ايتوني بالسكين لكي أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، إنه ابنها، فأعطاه للصغرى فحكم به للصغرى. الشاهد من الحديث أن سليمان قال ايتوني بالسكين لكي أشقه بينهما. ومن المتيقن أنه أمر بهذا الأمر هو إيه؟ لا يريده، أمر بالتهاب السكين لكي أشقه بينهما. ومن المتيقن أنه لو أتي بالسكين فلن يشق الولد بين المرأتين، ولو حدث لكان قد أثم إثما كبيرا لقتله لنفسه بدون وجه حق، ولأنه سيكون قد أفسد ولم يصلح، لأنه لو أعطى كل امرأة شقا من الولد فلن يصلح لها بشيء، فلن تستفيد من هذا الشق بشيء يقينا، فيكون من الحمق بمكان إذا كان قد فعل ذلك وهو منزه عن ذلك. فقوله ايتوني بالسكين لكي أشقه بينهما يعتبر أمرا وهو إيه؟ لا يريد تنفيذه. وإن كان قد قال لكي أشقه بينهما فهو قول ولم يرد يقينا تنفيذه، فهذا يدل على أن الإيه؟ الأمر غير الإرادة. فلما قال ذلك قالت الصغرى لأنه ابنها حقيقة لا تفعل يرحمك الله، أو يرحمك الله، إنه ابنها، يعني هو ابن الكبرى، فأعطاه للصغرى. فهذا الحديث يدل على أن الاجتهاد يختلف، فداود حكم فأعطاه للكبرى، وسليمان حكم دقق أكثر، فكان اجتهاده أولى بالصواب. فلما فعل ذلك علم أنه ابن الصغرى فأعطاه للصغرى، لأن الكبرى لما سكتت لأنه ليس ابنها، وما دام ليس ابنها فلن يهمها إذا كان شقة أم لم إيه يشق. ولكن لما كان ابن الصغرى، والأم أرحم مخلوق على ولده، قالت الصغرى لا تفعل، يعني لا تشقه، يرحمك الله، إنه ابنها، لكي تنفي عنه الإيه؟ الشق. فأعطاه الصغرى. بعد ذلك أن تقول لما كنت بصدده فأقول، ذكرنا دليلا آخر احتج به الجمهور على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. وبدأنا في ذكره وذكرنا إنه مكون من مقدمتين، الصغرى أن تارك المأمور به عاص، الكبرى العاصي متوعد بالنار خالدا فيها أبدا. فلما كان تارك المأمور عاصيا ولما كان العاصي متوعدا بالنار خالدا فيها أبدا، لازم من ذلك أن يكون المأمور به واجبا، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر مقتضيا الوجوب. دليل الصغرى أي دليل المقدمة الصغرى قول الله تعالى بشأن موسى مع أخيه هارون أفعصيت أمري، أطلق على مخالفة الأمر الصيانة، أطلق عليه لفظة الصيان، فهذا يدل على أن تارك المأمور به عاصم. وكذلك قول الله تعالى بشأن الملائكة أو بشأن بعض الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وفعلون ما يؤمرون، ودليل المقدمة الكبرى قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واعترض على هذا الدليل بشأن قول الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وفعلون ما يؤمرون، بأنه لو كان العصيان هو ترك المأمور به لكان الكلام فيه تكرار. كيف ذلك؟ لأنه إذا كان قد قال لا يعصون الله ما أمرهم يعني لا يتركون المأمور به، فهذا يقتضي أنهم يفعلون ما يؤمرون، فيكون قوله لا يعصون الله ما أمرهم يعني يفعلون ما يؤمرون، وأتى بعد ذلك وقال يفعلون ما يؤمرون، فيكون هذا تكرارا، والأصل عدم التكرار. فهذا يلزم منه أن يكون العصيان غير ترك المأمور به. أجيب عن هذا بأن قوله لا يعصون الله ما أمرهم أي في الماضي، وقوله يفعلون ما يؤمرون أي في الحاضر، فلا تكرار. لا يعصون الله ما أمرهم أي لا يعصون الله فيما كان قد أمرهم به في الماضي، أي كانوا يفعلون المأمور به ويفعلون ما يؤمرون، أي يفعلون ما يؤمرون به في الحاضر أو في المستقبل، فلا تكرار. كذلك قوله لا يعصون الله ما أمرهم يدل على أن هذا شأنهم ويفعلون ما يؤمرون، يدل على أن هذا طبعهم وسجيتهم أنهم يفعلون كل ما يؤمرون به، أو قيل نحو هذا. اعترض على هذا الدليل بأن قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يقصد به الكافر، لأن الكافر هو المخلد في النار أبدا. وأما تارك المأمور به أي العاصي فإنه يكون من المؤمنين، والمؤمنون العاصون لا يخلدون في النار أبدا. أجيب عن هذا بأن الخلود هو المكس الطويل لغة، سواء كان دائما أو غير دائم. فقوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يقصد به أنهم يمكثون في النار مدة طويلة، ولا يلزم من هذا أن يكونوا مخلدين في النار أبدا. هذا الجواب فيه نظر طويل لا نرتضيه، لأن الخلود في اللغة هو البقاء أو هو الدوام كما في القاموس وغيره. وبافتراض أنه المكث الطويل دون البقاء الدائم، فإن الآية فيها لفظة تدل على البقاء الدائم وقوله أبدا، فكيف يقال إن الخلود هو المكث الطويل سواء كان دائما أو غير دائم؟ إذا سلمنا بهذا القول فلن نسلم بأن قوله خالدين فيها أبدا يدل على أنه لم يخ أنه سيخرج من النار ولو بعد مدة طويلة. وهذا واضح، يعترض على ما احتجوا به بقول الله أفعصيت أمري. ذكرت قبل ذلك أنني إذا قلت اعترض يبقى من مين؟ ممن سبقني. إذا قلت يعترض فيكون مني. يعترض على احتجاجهم بقول الله تعالى أفعصيت أمري بأنه دل على أن تارك المأمور به يعتبر عاصيا مهما كان الأمر. هذا الاستدلال فيه نظر، لأن موسى لما قال أفعصيت أمري قصد به أمرا معينا كان قد أمره به، هو قوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، هذا أمر، وأصلح أمر آخر، ولا تتبع نهي. فالأمر الذي أمر موسى أخاه به إنما هو أمر عظيم فائدته من الأهمية بمكان، والضرر الناتج من مخالفته لا ينكره أحد، فليقاس عليه غيره. قوله اخلفني أي كن خليفة عني في قومي، ومعلوم أن منصب الخليفة أن منصب الخلافة أو أن منصب الخليفة له شأن عظيم في حياة الناس، فلا يمكن للناس أن تنصلح أحوالهم وأن تنضبط أمورهم إلا بالخلافة. فقوله أخلفني في قومي يعتبر أمرا خاصا يقتضي الوجوب بلا خلاف، نظر لأهميته ونظرا لعظم الضرر الناتج من مخالفته. فلا ينسحب هذا الحكم على أي أمر آخر. فإن كان موسى قد قال بشأن هذا الأمر أفعصيت أمري، أطلق عليه أنه يعتبر عصيانا من هارون إن كان قد ترك ما أمره به، فهذا يعتبر خاصا بهذا الأمر لأنه أحاط به ما يجعله مميزا عن غيره. فلا يمكننا أن نقول إن هذه الآية تدل على أن مخالفة كل أمر تعتبر إيه؟ عصيانا. ويمكن أن يستبدل هذا الدليل بقول الله تعالى بشأن موسى أيضا مع الخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لا أعصي لك أمرا ناكرة في سياق العموم، والنكرة في سياق العموم تقتضي في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تقتضي إيه؟ العموم. لا أعصي، لا أداة نفي، أعصي فعل مضارع منفي، لك أمر كلمة أمر نكرة، فهذه نكرة في سياق النفي. ومن المقرر عند الأصوليين واللغويين أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، فكأنه قال لا أعصي لك أي أمر، فهذا يدل صراحة على أن مخالفة الأمر تعتبر إيه؟ عصيانا. تدل هذه الآية تدل صراحة على أن مخالفة أي أمر أو على أن ترك أي شيء مأمور به تعتبر إيه؟ عصيانا. فإذا كان موسى قد أطلق على مخالفته لأي أمر يصدر من الخضر أنه عصيان، فمن الأولى أن يكون أي أمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر مخالفته إيه؟ عصيانا. فهذا أولى بكثير جدا في الاستدلال به من قولهم إيه؟ أفعصيت أمري، أنتم نايمين ولا صحيين؟ يعترض على استدلالهم بقول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، بأن الآية صريحة في أن هذا الوعيد إنما هو للكافر، لأن الأدلة من الكتاب والسنة مثبتة أن الكافر هو المخلد في النار أبدا. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وعدلهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وأما العصاة من المؤمنين فقد ثبت بالكتاب والسنة أنهم سيخرجون من النار مهما كان درجة عصيانهم. وهذا يقتضي أن يكونوا غير مخلدين في النار أبدا. يمكن أن يستعاض عن الاستدلال بتلك الآية بآية أخرى تكون أصرح في المطلوب، وهي قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالضلال المبين يقتضي أن يكون العبد الذي عصى الله ورسوله، الضلال المبين يقتضي أن يكون هذا العصيان محرما، وبالتالي يلزم أن يكون تارك المأمور به عاصيا، وما دام عاصيا فقد ضل ضلالا مبينا. ولزم من هذا أن يكون المأمور به واجبا، فيكون الأمر مقتضى الوجوب. كذلك قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالوعيد بالعذاب المهين والخلود في النار كان لنوعين من الناس، هما الذين عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده. فكأن العصيان بمفرده دون تعد للحدود يعتبر مرهبا فيه، ولكن ليست الآية صريحة في أنه سيكون مخلدا في النار. وإن قلنا إن الخلود هو المكث الطويل، فتكون الآية صريحة في أن هؤلاء العصاة والذين تعدوا الحدود ليسوا مخلدين في النار أبدا، وبالتالي لن يكونوا كافرين. واستقيموا الاستنباط من ناحية أن العاصي يكون متعدم بالنار دون الخلود. ومما يدل على ذلك صراحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني دخل النار، ولم يقل دخل النار أبدا غير ذلك، ولكن قال: ومن عصاني فقد أبى. والمعلوم أنه لا ثالث الاثنين، إما جنة وإما نار. فإن كان قد قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فلا بد أن يكون الآبي فين؟ في النار. فما دام لم يقل أبدا، أو ما دام لم يقل في الحديث لفظة تدل على العذاب الأبدي، فهذا يقتضي أن من أبى نتيجة لعصيانه سيكون في النار مدة ثم يخرج منها، يصدق عليها أنه دخل النار ولو دقيقة واحدة. فالحديث ما دام لم يقيد بوقت معين، فاصدق عليه أن العبد الذي عصى الله تعالى بمخالفته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يدخل النار ولو فترة زمنية يسيرة. دليل آخر: روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير قول في تفسير الفاتحة وتفسير سورة الأنفال من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما انصرفت أو فانصرفت فأجبته فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ أو ما منعك أن تجيب أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي سعيد بن المعلى عدم استجابته له عندما دعاه، لما قال له: ما منعك أن تجيبني؟ هذا الاستفهام ليس استفهاما على وجه أنه يريد أن يعرف السبب في عدم استجابته، ولكنه استفهام إنكاري يستنكر عليه عدم إجابته له، فكأنه بتلك العبارة يريد أن يذمه ويوبخه على عدم امتثال أمر الله تعالى بشأن نبيه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فقول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد ذم ووبخ أبا سعيد بن المعلى على عدم استجابته له، فيكون قد ذمه ووبخه على أنه لم يمتثل أمر الله تعالى، وهو استجيبوا لله وللرسول. فهذا يدل على أن قوله استجيبوا لله وللرسول يقتضي الوجوب، وما دام ليس هناك خلاف بين أمر وأمر، أو ما دام ليس هناك فرق بين أمر وأمر، فهذا يلزم منه أن يكون كل أمر مقتضي الوجوب. قبل أن أنتقل إلى الاعتراض الذي كان على هذا الدليل، أقول إنه وقع وهم للبيضاوي حيث ذكر أن هذه القصة إنما هي بشأن أبي سعيد الخدري، وذكر ابن حجر أن البيضاوي وهم في ذلك، وذكر أيضا أن الرازي وكذلك الغزالي وهما كأنهما ذكر أن هذه القصة لأبي سعيد الخدري، وهما أيضا أبو الحسين البصري في إيراده لهذا الدليل ناسبا القصة لأبي سعيد الخدري، وواهم الآمدي في رده عليه كأنه أقره على ذلك ولم ينكر أن هذه القصة إنما كانت لمن؟ لأبي سعيد بن المعلى. وواهم ابن زهير معناه تفطن إلى أن هذه القصة كانت لأبي سعيد بن المعلى، وكذلك تفطن شمس الدين الجزري في شرحه على منهاج البيضاوي هو المسمى معراج المنهاج، تفطن إلى أن هذه القصة إنما هي لأبي سعيد بن المعلى. إلا أن ابن زهير وهم في أنه جزم بأن أبا سعيد بن المعلى أن أبا سعيد أبا سعيد بن أبا سعيد بن المعلى يسمى الحارث ابن أوس بن المعلى، وهم في جزمه بأنه الحارث لأنه قيل إنه الحارث بن أوس، وقيل إنه الحارث بن نفيع بن أوس بن المعلى، وقيل إنه رافع ابن أوس ابن المعلى. فالجزم من ابن زهير وهم. وقع في التقريب تصحيف حيث ذكر أنه أبو سعد بن المعلى، والصحيح أنه أبو سعيد بن المعلى كما في تهذيب التهذيب وكما هو في صحيح البخاري. اعترض على هذا الدليل بأن هذا الأمر هو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يعتبر مقتضيا الوجوب تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في عدم تعظيمه صلى الله عليه وسلم أو لأن في عدم استجابته في أن عدم استجابة العبد لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إهانة له وتحقير له والإعراض عن إجابته يؤدي إلى الإخلال بمقام البعثة. المقصود أن هذا الأمر لا بد أن يكون مقتضيا الوجوب، لأنه إذا لم يكن مقتضيا الوجوب ولم يجب العبد دعاء أو نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبارا بأن هذا الأمر يقتضي الند فلم يجب العبد دعاءه، فإن هذا يعتبر تحقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإهانة له وينبغي تعظيمه. فإذا احتقر وأهين كان هذا مخلا بمقامه صلى الله عليه وسلم ويؤدي هذا الإخلال بمقام البعثة لأنه المبعوث. فكأن هذا الأمر يعتبر حالة خاصة فلا يقاس عليه غيره. فإن قلنا إن هذا الأمر يقتضي الوجوب فلا يجري هذا الحكم على أي أمر آخر لما ذكرناه بشأن هذا الأمر، وهذا القول له وجه. فالاعتراض على هذا الدليل له وجهه من ناحية أنه وإن كان هذا الأمر مقتضي الوجوب إلا أنه لا يجري هذا على إيه؟ على سائر الأوامر أو على أي أمر آخر، فسقط الاستدلال به على أن كل أمر مجرد عن القرينة يقتضي الوجوب. احتجوا أيضا بقول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والطاعة تتمثل في فعل المأمور به أو من مظاهر الطاعة فعل المأمور به. فما دام الله تعالى قد هدد على مخالفة الأمر أو هدد على عدم الطاعة، وعدم الطاعة يستلزم ترك المأمور به، فهذا يلزم من أن يكون المأمور به واجبا وأن يكون الأمر مقتضى الوجوب. التهديد يتمثل في قوله: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وترضى على هذا الدليل بأن قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر، والخلاف لا زال قائما لأن القوم مختلفون في أن الأمر يقتضي الوجوب، فهذا أمر. وما دام الأمر قد اختلف فيه إن كان مجردا عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا، فالخلاف لا زال قائما. الحجة في قوله فإن تولوا فإنما علي ما حمل عليكم ما حملتم، لأنه فيه تهديد. فقيل ربما كان هذا إخبارا أو ربما كان هذا خبرا بأنه إذا تولى القوم فإنما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام ما حمل، وعلى المؤمنين أو على العاصين أو على غير الطائعين ما حملوا. واحتمل أنه للتهديد فيكون خذ بالك فيكون دالا على الوجوب بشأن الأوامر التي ورد التهديد على مخالفتها، وأما الأوامر التي لم يرد تهديد على مخالفتها فإنها تكون خارجة من هذا، بدليل أن المندوب مأمور به ولم يرد تهديد على مخالفته. فكأن الآية ستكون دالة على وجوب المأمور به فقط بشأن الأوامر التي ورد على مخالفتها تهديد، أو الأوامر التي هدد على مخالفتها، فلا تكون حجة في أن كل أمر يقتضي الوجوب، لأن هناك أوامر ليس على مخالفتها تهديد وهي التي وردت للند، وهناك أوامر وضع لمخالفتها تهديد والتي للوجوب، فلا تكون الآية صريحة في دلالتها على أن كل أمر مجرد يقتضي الوجوب. يجاب عن هذا لأن الجواب لم أقف عليه، الاعتراض وقفت عليه والجواب لم يذكر، فيجاب عن هذا. بأنه إذا كان الله تعالى قد قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ووافقتم على أن هذا تهديد، هذا التهديد في الحقيقة قائم على القول الأول، وقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيكون التهديد على مخالفة هذا الأمر، أي على عدم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون قائما على مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرينة، والتي معه القرينة، والأمر الذي ثبت أنه للنبي، ولكن خرج الأمر الذي ثبت أنه للنبي بقرينة تدل على أنه ليس للوجوب، وبالتالي فلا تهديد عليه. التهديد على مخالفة الأمر مطلقا، أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي يكون مظهر من مظهر عدم الطاعة. فإذا كان قد هدد على التولي، والتولي قصد به عدم الطاعة، وعدم الطاعة إنما هو مخالفة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دامت هناك أوامر مجردة عن القرينة، وأوامر وردت مع القرينة دلت على الوجوب، وأوامر وردت مع القرينة دل على عدم الوجوب، فتكون الأوامر التي وردت معها قرينة تدل على عدم الوجوب قد خرجت من تحت هذا العموم، وبقي الأمر المجرد والأمر الذي مع القرينة الدالة عليه على الوجود. خرج الأمر الذي وردت معه قرينة تدل على الندب، لأن هذا ليس مهددا عليه العبد إذا خلفه، وبقي الأمر المجرد عن القرينة، وبقى الأمر الإيه؟ الذي معه القرينة الدالة على الإيه؟ على الوجود. فالتهديد قائم على عدم الطاعة، وعدم الطاعة يتمثل في مخالفة كل أمر، سواء كان أمرا مجردا أو أمرا إيه؟ معه القرينة الدالة على الوجوب، أو أمرا مع القرينة الدالة على الندب. خرج الأمر الذي مع القرينة الدالة على الندب، لأن المندوب لا يجب فعله، فخرج أن يكون مهددا العبد على إيه؟ على مخالفته، خرج من تحت هذا العموم، وبقي الإيه؟ الأمر مجرد، والأمر الذي مع القرينة القرينة الدالة على الوجوب. فقولكم إن هذا الدليل يدل فقط على وجوب الأوامر التي ورد التهديد على مخالفته يعتبر قولا غير صائب، لأن هذا يعتبر قصرا للدليل على بعض أفراده، وليس هناك دليل يدل على إخراج بقية الأفراد من تحت هذا العموم إلا الأدلة الدالة على أن الأمر للندب، فهذه تخرج هذه الأفراد من تحت العموم ويبقى بقية الأفراد. احتجوا بقول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لفظ قضى يختلف في معناه، المراد عن قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات، فقضى هنا أي حكم. فقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أي حكم، قضى هنا ليست في معناها كقول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات، لأنه عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة، عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقوله قضى هنا لا بد وأن تكون مختلفة في المعنى عن قوله فقضاهن سبع سماوات، لأنه أتى في تلك الآية بقوله ورسوله، ورسوله لا دخل له فيه في قضاء السماوات عليه الصلاة والسلام. فقوله قضى أي حكم، أمر مصدر من غير لفظه، المصدر قضى قضاء، فهنا أمرا إما تكون مصدرا من غير لفظه أو حالا أو تمييزا. وجه دلالة أنه أي هذا دليل دل على أنه إذا حكم الله تعالى ورسوله بأمر، أو إذا قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا يطلب به فعلا، فإنه لا خيار لا اختيار للمؤمن والمؤمنة في فعل هذا الأمر من تركه، ولكن يجب امتثاله. ما كان لهم الخيرة عن أمرهم أي ليسوا مخيرين في الفعل أو إيه أو العدم أو عدمه. ما كان لهم الخيرة من أمرهم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. الكلمة التي هي أمرا وردت نكرة في سياق النفي. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا نكرة في سياق النفي، وهذه تقتضي الايه العموم، أي كأن الله قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أي أمر أن يكونوا مخيرين في هذا الأمر بين الفعل وبين الترك، أي يلزمهم الفعل. هذا هو الظاهر من الآية، واعترض على هذا بأنه قيل إن قوله ما كان لهم الخيرة أي في اعتقاد ما كان واجبا أنه غير واجب،
وفي اعتقاد ما كان مندوبا أنا غير مندوب، وكذلك ما كان له من خيرة في فعل الواجب على أنه غير واجب، والمندوب على أنه غير مندوب. فكأنه قصر الآية على بعض معناها وترك المعنى الظاهر لها. يجاب عن هذا الدليل، يجاب عن هذا الاعتراض بأن الآية ظاهرة في أن المؤمن والمؤمنة ليس مخيرين أمام هذا الأمر في الترك أو الفعل، ليس مخيرين في أن يفعلوا أو أن يتركوا. والآية دلت صراحة على أنهم ما دام المؤمن والمؤمنة ليس مخيرين فلا بد أن يكون مأمورين أمرا يقتضي الوجوب، وهو الذي يكون معه الفعل دون الترك. فإذا قلتم إنها تدل على أنهم غير مخيرين في الاعتقاد فهذا قصر على بعض معناه، ويلزمكم أن تحملوا اللفظ على كل معانيه، ولن يخرج أحد تلك المعاني إلا بدليل. فحيث أن هناك أوامر وردت مجردة، وأوامر وردت ومعها القرينة، وأوامر وردت ومعها قرينة تدل على عدم الوجوب، فهذه كلها تدخل تحت أفراد هذا العموم، ويخرج الأمر الذي وردت مع القرينة الدالة على عدم الوجوب، لأنه أصلا ما دام مندوبا فالعبد مخير بين الفعل والترك. فهذا هو الذي يقتضي أن يكون حمل الآية عليه، فإن حملناها على المعنيين فلا تعارض، يبقى يحمل عدم الاختيار من حيث الاعتقاد، وأيضا على عدم الاختيار في الإيه؟ في الفعل أو الترك. فحملكم على الاعتقاد فقط دون الاختيار في الفعل أو الترك يعتبر حملا على بعض المعاني دون بعض، وهذا تقصير أو هذا خطأ فاحش، لأن اللفظ يحمل على كل معانيه ولا يخرج أحد تلك المعاني إلا بقرينة. احتجوا أيضا بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، يجدون ولا يجدوا؟ ها؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وجه الدلالة أن الله تعالى نفى الإيمان عنهم حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث بينهم من خلاف، وبعد تحكيمهم إياه لن يكونوا أيضا مؤمنين إلا إذا سلموا لهذا الحكم ورفضوه ولم يكن في صدرهم ضيق من هذا الحكم، فألزموا من هذا ما داموا قد دفع عنهم الإيمان إلا إذا حكموه وإلا إذا رضوا بهذا الحكم أو ارتضوه وسلموا له، فهذا يقتضي أن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمرا، سواء كان أمرا مجردا أو معه القرينة الدالة على الوجوب، فلا بد من امتثاله، لأنه إذا لم يحدث امتثال فلن يكون هناك تسليم كامل لهذا الحكم، ولن يكون هناك منع حرج أو ضيق من هذا الحكم. ما دام قد راضي بالحكم ورفع الحرج أو الضيق من صدره تجاه هذا الحكم فلا بد أن يكون ممتثلا لهذا الحكم، إن كان أمرا يجب أن يفعله، وإن كان نهيا يجب أن يتركه. هذا هو الظاهر من الآية. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سواء كان الحكم الذي حكمت به بينهم أمرا بفعل شيء فلا بد من امتثاله، سواء كان مجردا عن قرينة أو مع القرينة، وإن كان الحكم الذي حكمت به نهيا فلا بد من اجتنابه، سواء كان معه القرينة الدالة على وجوب الانتهاء عنه أو ليست معه القرينة، بل إنه أيضا يدل على أنه ينبغي التسليم للأمر الذي وردت معه القرينة الدالة على عدم وجوبه، ولكن لا يجب امتثاله لأن معه قرينة تدل على إيه؟ على عدم وجوبه، أي على أن اعترض على هذا، بأن قوله حتى حكمك فيما شجر بينهم يعتبر خارجا عن محل النزاع، وبأن قوله ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت أي مما حكمت به، سواء كان ندبا أو إيجابا أو تحريما أو إباحة، وليس هذا الدليل دالا على أن كل ما قضيت به يكون واجبا. يجاب عن هذا بأنه وإن كان قوله ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يدل على أنه سواء كان هذا القضاء أو هذا الحكم تحريما أو إيجابا أو ندبا أو إباحة، وإن كان صدق على هذا القول ذلك إلا أنه يلزم منه ما دام هناك تسليم ورضا بهذا الحكم أن يكون واجب الامتثال إن كان أمرا سواء كان مع القرينة أو ليس مع القرينة، وواجب الانتهاء إن كان إيه نهيا، فلا يلزم من كون الحكم غير إيجاب فقط في كل الأمور أن يكون الأمر الوارد فيه لا يجب امتثاله، أي إذا كان قد حكم بالإيجاب عن طريق أمر أورده وليست معه القرينة فيكون واجب الامتثال، وهذا يدل على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. وإن كان قد حكم بتحريم شيء فيجب الانتهاء عنه، وإن كان قد أمر بإباحة شيء فهذا يدل على إباحته فيجوز فعله ويجوز تركه. وإن كان قد أمر بشيء وعلم أن هذا الأمر للندل لوجود قرينة فيجوز فعله ويجوز تركه، وفعله هو الأفضل. أي لا يلزم من كون الحكم الذي حكم يرمي عليه الصلاة والسلام، ليس في كل الأحوال واجبا، لا يلزم كونه واجبا، ولكن أحيانا يكون تحريما أو ندما أو غير ذلك، لازم من كونه واجبا في كل الأمور في كل الأحوال ألا يكون الحكم الذي كان من قبله أمرا مجردا ألا يكون واجبا ليه الامتثال. كلام واضح؟ احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وواجه الاحتجاج أن لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، كقولي لولا مرضك لعاقبتك، فهل هذا اللفظ يدل على حدوث العقاب أم يدل على عدم حدوث العقاب؟ على عدم الحدوث. لولا مرضك لعاقبتك أو لأدبتك، دل هذا على أنه لولا المرض لحدث العقاب، فتدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، انتفى العقاب لوجود المرض. كذلك هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلولا تدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، انتفى الأمر بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة، مع أن السواك مندوب بالإجماع. فحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الأمر لوجود المشقة مع أن السواك مندوب، فهذا يلزم منه أن يكون السواك غير مأمور به، ويلزم منه أن يكون المندوب غير مأمور به، يعني غير مأمور به أمرا مجردا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلم يحدث أمر بالسواك عند كل صلاة حقيقة. ليه؟ لوجود المشقة. ولكن ثبت بالأدلة الصحيحة وغيرها وانعقد الإجماع على أن السواك مندوب. فلو كان المندوب مأمورا به ليه؟ لأمر به، ولكن هنا انتفى الأمر مع ثبوت أن السواك مندوب، فهذا يلزم منه أن يكون المندوب غير مأمور به، يعني غير مأمور به أمرا مجردا، لأن المندوب مأمور به أيضا أمرا وردت مع القرينة الدالة على عدم وجوبه. هناك أوامر كثيرة جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حملت هذه الأوامر على أنها للنذب لوجود القرائن الدالة على عدم وجوبها، فالمأمور فالمندوب مأمور به أيضا، ولكن مأمور به إيه؟ أمرا وردت معه القرائن الدالة على عدم وجوبه. هذا المقصود بقولهم المندوب غير مأمور به، لأنهم يعلمون أو لأن جمهورهم يعلم أن المندوب مأمور به ولكن أمر به بأوامر وردت معها قرائن تدل على أن هذا الأمر ورد به الند للوجوب. بعد أن ننتهي من الاعتراض والجواب عن هذا الاعتراض، أسوق عدة أحاديث وردت في ذكر أشياء كثيرة ثبت الأمر بها وثبت أن هذا الأمر للندب لا الوجوب لوجود قرينة دلت على أنه للندب لا للوجوب. اعترض على هذا الدليل بأنه لماذا لا يجوز أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمرا يقتضي الوجوب لوجود قرينة دلت على أنه للوجوب، لماذا لا يجوز أن يقال في قوله لأمرتهم أي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا الأمر الذي هو للإيجاب علم لوجود قرينة دلت على وجوبه دلت على إيجابه. أجيب عن هذا الدليل، أجيب عن هذا الاعتراض بأن لولا دخلت على الأمر المجرد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لم يقل لأمرتهم أمرا معه القرينة الدالة على الوجوب، ولكن لولا دخلت على مجرد الأمر، يعني على الأمر المجرد عن القرينة، وما دام قد نفى الأمر المجرد عن القرينة وثبت ندب السواك فهذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرينة إيه؟ يقتضي الوجوب، لأنه لو كان للندب لإيه؟ لأمر بالسواك، ولكن لم يأمر بالسواك ونفى الأمر المجرد مع أن السواك مندوب بالإجماع، فهذا يدل على أن المجرد يقتضي الوجوب. فقولكم لماذا لا يجوز أن يكون قوله لأمرتهم أي أما لأمرتهم أمر إيجاب، أي أمر يقتضي الوجوب لوجود قرينة دلت على الوجوب. أجيب عن هذا بأن لولا دخلت على الأمر المجرد وما دامت قد دخلت على الأمر المجرد مع أن السواك مندوب فهذا يلزم منه أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لأنه إيه؟ مندوب. ينبغي أن يعلم أن قولهم المندوب غير مأمور به قصد به غير مأمور به أمرا مجردا، أمرا مجردا ولكن المندوب علم أنه مندوب إن ورد في أمر بقارينة تدل على أنه أريد به الندب للإيجاب، وهذا لابد منه. أسوق أدلة كثيرة تدل على أن المندوب مأمور به، ولكن ها مأمور به مع القرينة، ولولا القرينة لقلنا بوجوبه. قال رسول كل ما أذكره حسن أو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا أمر القرينة موجودة فيه، وهي قوله فإنها من خير ثيابكم، فهذا أمر، ولكن علم أنه للندب لا للوجوب لوجود القرينة وهي متصلة به، وهي قوله فإنها من خير ثيابكم. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذا أمر، وقلنا إنه للندب. لماذا؟ لأنه وردت مع القرينة الدالة على أن هذا الأمر للوجوب، ولكنه للندب، وهي قوله فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفعا لأصحابه، هذا أمر، وواردت القرينة فيه الدالة على أنه أريد به الندب لا الوجوب، ويقوله إيه فإنه يأتي يوم القيامة شفعا لأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخله الشيطان، هذا أمر وهو للندب، والقرينة الدالة على أنه للندب موجودة فيه، وقوله فإن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فإذا استجمر أحدكم فليوتر، فليوتر ها أمر، والأمر للوجوب، ولكن هذا الأمر للندب، القرينة متصلة به، ويقوله إن الله وتر يحب الوتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر، والقرينة منفصلة عنه، وهي الدالة على أنه ليس للوجوب ولكن للندب، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا فلما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، ولم يقل النبي إيه مثل ما قال المؤذن. فلو كان هذا الأمر للوجوب لقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال، ولكن لما قال قولا آخر يختلف عن إجابة المؤذن علم أن هذا الأمر لإيه للندب وليس للوجوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، هذا أمر هو للندب، القرينة فيه وهي فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ثم قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، وهذا أمر، الأمر للندب لوجود القرينة فيه، وهي قوله فإنها منزلة لا تنبغي إلى العبد المعبد الله وأرجو أن أكون أنا، ثم قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فقوله من سأل الله لها الوسيلة حالت على الشفاعة تعتبر يعتبر قرين تدلت على أن قوله ثم سألوا الله لها الوسيلة للندب والأسر للوجوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فر أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربعة، يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا أمر، والأمر للوجوب لأن هذا الأمر للناد لوجود القرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر موسى لصلاته بهذا التعوذ، فعلم أنه ليس للوجوب. كذلك قال في الحديث ثم ليدعو لنفسه بما بدله، أو ثم ليدعو لنفسه بما شاء، وهذا أمر، والأمر للوجوب لأن هذا الأمر للند، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر صلاته بالدعاء عقب التشهد، ولحديث أو عدة أحاديث أو بعض أحاديث أخرى وردت تدل على أنه ليس للوجوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له، أي الصوم الذي ليس صوم رمضان مثل ثلاثة من كل شهر، أو مثل صيام يوم وإفطار يوم، أو مثل صيام الاثنين والخميس إلى غير ذلك. هذا أمر من صغر الأمر وليس للوجوب لثبوت ما دل على أنه لا يجب إلا صيام رمضان وصيام النذر والصيام المنذور، يعني إذا نذر العبد أن يصوم يوما فيجب الوفاء بالنذر، لا لأن هذا اليوم يجب صيامه، ولكن لأنه يجب عليه الوفاء بما كان قد نذره. والأدلة كثيرة في إثبات أنه لا يجب إلا صوم رمضان والصوم المنذور. وقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ومحى عنك بها خطيئة. هذا أمر، وهذا الأمر للندب لقوله فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء. هذا أمر وهو للندب لوجود القرينة، وهي قوله إيه؟ فإنه لن يضره شيء. أحاديث كثيرة جدا، ولعلي بعد الانتهاء من الأقوال التي قالها العلماء بشأن معنى الأمر حقيقة أتعرض للكلام عن الأوامر التي تأتي لغير الوجوب بشأن التفصيل، وأذكر أدلة من ناحية دلالتها على الندب لوجود القرينة ودلالتها على غير الندب لوجود القرينة إلى غير ذلك. احتج أيضا بما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس أنه قال خذ بالك كانت بريرة زوجا لعبد لآل فلان يسمى مغيثا فكأني رأيته يسير خلفها تسيل دموعه على لحيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: لو راجعته. قالت: أتأمرني يا رسول الله أو تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. أذكر أصل القصة حتى يفهم المراد من سياقهم لهذا الحديث. كانت بريرة تحت عبد، كانت هي أمة، كانت ملكا لبعض الناس، وكانت متزوجة من عبد يسمى مغيثا، وكان عبدا أسود لآل بني فلان. اشترتها عائشة ثم اعتقتها، فلما اعتقت وكانت تحت هذا العبد، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه أو أن تفارقه، خيرها أن تختار نفسها بعد أن صارت حرة، وأن إما أن تختار نفسها وإما أن تبقى زوجا لهذا العبد. فاختارت نفسها، يعني اختارت فراقه، أو اختارت ألا تكون زوجا له بعد أن أصبحت حرة، لأنه هو لا زال عبدا. فاختارت نفسها، ولهذا قال ابن عباس: فكأني أنظر إليه يسير خلفها في سكك المدينة، في بدر الفضل، ودموعه تسيل على لحيته، يترضاها أن ترجع إليه ولا ترجع، أو فلم تفعل. في بعض الألفاظ: فكان ينظر إليه يسير خلفها في طرق المدينة ونواحيها يترضاها أن ترجع إليه فلم تفعل. ولهذا قال النبي للعباس: قال له إيه؟ ألا تعجب من حب مغيث بريرة، شو بحبها دي، ومن بغض بريرة مغيثا؟ يسير خلفها تسيل دموع على لحيته، يترضاها أن تبقى تحته لا تفعل. يعني كأنها يعني إن دازت فرصة إن هي تعتق وتنفد به بجلدها من تحت هذا الرجل. قال في الحديث: لو راجعته. قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. أشهد من الحديث، من الدليل، أنه لما قال لو راجعته أرادت أن تتأكد هل هذا أمر منه فيلزمها امتثاله، أي فيجب عليها فعل المأمور به فيه، أم أنه ليس أمرا. قالت: أتأمرني؟ هل هذا أمر منك حتى ألتزم بفعله، أو حتى يجب علي فعله؟ فقال لها: إنما أنا شافع، يعني أشفع فقط، أنا أشفع له فقط، وليس هذا أمر مني. قالت: لما علمت أنه ليس أمر من النبي عليه الصلاة والسلام قالت إيه لا حاجة لي فيه. يعني تريد أن تقول أو الدليل يظهر فيه أنها لو كانت قد أمرت ليه لم تسلت، ولكن لما علمت أنه ليس أمر من النبي عليه الصلاة والسلام اختارت نفسها فقالت لا حاجة لي فيه. فالدليل ظاهر في أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، لأنها سألت أتأمرني، لم يقل أتأمرني أمرا مع القرينة، قالت أتأمرني بقولك لو راجعته أتأمرني، لأن اللفظة لو راجعته ليست من صيغ الأمر، فأرادت أن تتثبت فقالت أتأمرني يا رسول الله، قال لا إنما أنا شافع، أو قال إنما أنا شافع. فلما علمت أنه يشفع فقط ويلزمها بقول يطلب به هذا الفعل على وجه الجزم هو الأمر، لما علمت أنه يشفع فقط قالت لا حاجة لي فيه. فالدليل ظاهر في دلالته على أن الأمر ها يقتضي الوجوب، الأمر ليه للمجرد. واعترض على هذا الدليل بأنه كانت بريرة بسؤالها تطلب الثواب الأخروي، فقولها أتأمرني يعني أتأمرني بحيث إذا امتثلت الأمر نلت الثواب الأخروي على هذا الامتثال، لأن المندوب يمكن أن يكون مأمورا به، ولأن طلب الثواب يكون أيضا من المندوب. فقولها أتأمرني تسأل لا لأنها فهمت أن الأمر للوجوب، ولكن لأنها تطلب الثواب الأخروي فقط. فلما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بقوله لها لو راجعته أمرا يكون من نتيجة امتثاله أن تحظى بالثواب الأخروي، لما علمت ذلك قالت لا حاجة لي فيه. شوف اللف والدوران. خلاص ولا لسه؟ طيب طب عشان خاطرك مش هكمل كمان ساعة واربعين. طب ساكتين ليه؟ انا قلت بعد ساعة ونص تقولوا لي. طيب نكمل ان شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.